الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلب وأنار الطريق للسالكين دربه وهديه وسنته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، طبتم وطاب ممشاكم، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لي ولكم وأن يجمعنا في الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. عباد الله، هو إمام البخاري في صحيحه وكذا الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيته أكثر أتم صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وفي رواية الإمام مسلم كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. وفي رواية عند ابن ماجه بسند حسن من حديث أسامة بن زيد أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا كشعبان أو إكثارا من الصيام في شعبان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وفيه ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذه الأحاديث دلت على فضل الصيام في شهر شعبان، وأيضا دلت على أن الناس يغفلون عن الطاعة ويجتهدون بالمشهور، ويغفل كثير من الناس عن هذه الأوقات التي فيها غفلة بعض الناس. وفيها كذلك أن الاشتغال بالطاعة في وقت غفلة الناس أمر عظيم، والملاحظ للشريعة يجد أن أجور الطاعة في أوقات الغفلة عظيمة جدا. ومن ذلك على سبيل المثال دعاء داخل السوق الذي يريد أن يدخل السوق، هذا الدعاء أجره عظيم، لأن السوق محل غفلة. وكذلك من ينظر في عموم الشريعة يجد أن أوقات الغفلة تعميرها للطاعة لها أجر وميزة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر بين رجب وشعبان يغفل الناس فيه وفيه ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأما عن تسمية شعبان فقد قال الحافظ الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه فتح الباري: وسمي شعبان بذلك لأمرين، قيل لتشعبهم في طلب الماء، وقيل لتشعبهم في الغارات بعد خروج شهر رجب الحرام، لأن العرب كانت تعظم الأشهر الحرم رجب وشوال وذي القعدة وذي الحجة. هذه الأشهر الحرم: رجب الفرد وثلاثة سبت، شوال وذي القعدة وذي الحجة. كانوا يعظمون شهر رجب، قيل لأن العمرة كانت تكون فيه، وهذه الأشهر الثلاثة لأنها أشهر الحج. ولذلك لما وقعت الحرب بين كنانة وقريش من جانب وبين قيس وثقيف من جانب آخر، سميت بحرب الفجار كسر الفاء لأنها وقعت في هذه الأشهر وانتهكت حرمة هذه الأشهر التي كان الناس يأتون فيها إلى بيت الله الحرام. فهذا الشهر سمي إما لتشعبهم في طلب الماء، وقيل لتشعبهم في الغارات بعد خروج رجب الذي يحرم عليهم أن يتقاتلوا فيه. شهر شعبان امتاز بأمور منها كثرة الصيام فيه. يقول الحافظ ابن حجر أن شعبان هو كالمقدمة لرمضان، فالإنسان يتهيأ فيه بالصيام وقراءة القرآن، بل كان السلف إذا جاء شهر شعبان قالوا شهر القراء، وكان بعضهم يغلق حانوته ويتفرغ لقراءة القرآن، لأنه يجعل هذا الشهر تدوبة بين يدي رمضان. فالذي لا حظ له من الصيام فيه ولا من قراءة القرآن فيه يصعب عليه الأمر في رمضان، وهذا مجرد بعض الناس يؤمن نفسه إذا جاء رمضان سأفعل وأفعل وأفعل، سأختم القرآن مرة ومرة ومرة، سأفعل كذا وكذا وكذا. فإذا جاء رمضان بعضهم لا يكمل الختمة الواحدة لأنه ما تدبر. هذه عادة الناس، الذي له عادة يستطيع، والذي لا يعود نفسه في الغالب لا يكمل ولا يستطيع. فالإنسان في هذا الشهر يكثر من الصيام حتى يكون متأهلا لرمضان، يذوق فيه حلاوة الصيام، يذوق فيه لذة الصيام، فإذا جاء رمضان كان الأمر سيئا. كذلك يكثر من قراءة القرآن يجعله حسبا وولدا يقرأ، فإذا جاء رمضان نشط وأقبل على الله عز وجل في هذا الشهر قبل رمضان، على العبد أن يجعل في قلبه نية، فلعله يفارق قبل رمضان، لعله يفارق الدنيا قبل رمضان. فإذا جعل نية في قلبه صالحة أنه يقرأ الآن ويصوم الآن تأهبا لرمضان، يجد رمضان قد كتب له وهو لم يصومه بالنية الصالحة بإقباله على الله تبارك وتعالى. هذا هو العاقل الذي يغتنم الفرص، يقبل على الله، يتوب التوبة النصوح: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال الحافظ ابن كثير: هي التوبة الصادقة الجازمة التي تمحو ما قبلها من السيئات وتكف العبد عما كان يتعاطاه من الدناءات، وذلك بالإقلاع عن الذنب في الحاضر والعزم على أن لا يعود في المستقبل والندم على ما فات ومضى. هذه التوبة والعزم على أن لا يعود في المستقبل، وذلك بهذه الأمور التي ذكرناها يقلع عن ذنبه ويعجب أن لا يعود ويندم فتلم توبة. هذا موسم من مواسم الطاعة عليك أن تستعد له. شهر رمضان موسم مبارك عليك أن تستعد له، ويكفيك أن نبيك عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصيام في شعبان تأهبا لهذا الشهر، ولأنه شهر كذلك ترفع فيه الأعمال إلى رب تبارك وتعالى. فاحرص أن يرفع عمل وأنت على طاعة ومقبل تائب منيب إلى الله رب العالمين. شهر شعبان، بعض الناس يخصص يوم النصف من شعبان بصيام، وبعضهم بقيام، وبعضهم بصلوات بأعداد معينة لم يرد لها في الشرع ذكر، وهذا من الابتداع والإحداث في دين الله رب العالمين. فلا يجوز لمسلم أن يخصص يوم النصف من شعبان، ننتبه إلى أن يخصص، يعني هو يعتقد عقيدة في تخصيص يوم النصف من شعبان بصيام أو قيام، وهذا لم يرد فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وإنما الذي له عادة الصيام وصامه كعادته وكغيره فلا حرج. نحن نتكلم عن الذي يخصصه هو بصيام أو يخصص ليلته بقيام بأوراد معينة أو بركعات معينة، هذا كله من الإحداث في دين الله. ولذلك ذكر الفقهاء مراتبا ثلاثة لقيام ليلة النصف من شعبان: من كانت له عادة القيام في الليالي كلها وقام ليلة النصف من شعبان كغيرها، هذا على خير، نسأل الله عز وجل القبول له. وأما الذي لم يعرف القيام وإنما يخصص هذه الليلة بقيام، هذا أحدث وابتدع أمرا لم يكن في شرع الله عز وجل. والذي يخصصها بركعات معينة وصلوات كذلك مخترعة بأعداد الذي يصلي ألف ركعة أو إلى غير ذلك من الأمور التي اشتهرت في هذه الليلة، هذا أشد ابتداعا وإحداثا. فعلى العبد أن يتبع ولا يبتدع أكثر من الطاعات ومن الأمور الواردة. أما التخصيص كل هذا لا يجوز لعبد أن يشرع في دين الله عز وجل ما ليس منه، ولو كان ذلك مشروعا لسبق إليه أفضل الناس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر من الصيام فيه، أكثر من قيام ليله عامة، أكثر من قراءة القرآن، من الصدقة، من الأمور والأعمال الطيبة الصالحة إقبالا منك وتوبة وإنابة من الله رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله وحده، صلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. عباد الله، وقع الخلاف بين أهل العلم قديما وحديثا في حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، وبين الأحاديث التي وردت بصيام النبي صلى الله عليه وسلم لأكثر الشهر، وكذلك بين الحديث الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين من شعبان. هذا الحديث أو هذه المسألة يسأل كثير من الناس عنها: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. هذا الحديث ضعفه جماعة من أهل العلم، أنكره الإمام أحمد، وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به، وكذا أنكره يحيى بن معين والأسرم وغيره من أهل العلم، صححه جماعة منهم عبد البر وابن حبان والحاكم والألباني وابن باز وغيره. والحديث بل قال الألباني هو على شرط مسلم، فكيف يجمع بين هذا الحديث إذا انتصف شعبان فلا نصوم، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، وفي بعض الروايات كان يصوم شعبان كله، والمقصود بكله هنا يعني أكثر، لأن العرب تطلق الكل على البعض لعظم البعض في الكل، كما يقال الحج عرفة لعظم ومكانة الوقوف بعرفة قيل الحج عرفة، معلوم أن الحج ليس عرفة فقط. الشاهد قال ابن حجر موفقا بين هذه الأحاديث وحالا لهذا التعارض أن المقصود إذا انتصف شعبان فلا تصوموا هذا للذي لم يكن له صيام قبل النصف من شعبان. انتبه، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا هذا خاص بالذي لم يصم من بداية شهر شعبان، ما صام ولا يوم، وإنما تعمد الصيام بعد النصف من شعبان. قال الحافظ ابن حجر الحديث موجه إلى مثل ذلك. أما من صام من بداية الشهر، من له عادة صيام يوم يوم ثلاثة أيام كل شهر، هذا يصوم ولا حرج. إذا فالمقصود بقوله إذا انتصف شعبان فلا تصوم هذا خاص بمن؟ بالذي لم يصم أصلا من بداية شعبان. أما الذي صام أو له عادة صيام أو عليه نذر أو إلى غير ذلك فله أن يصوم ولا حرج. إذن فلا خلاف ولا تعارض بين كون النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف فلا تصوم وبين صيامه عليه الصلاة والسلام، هذا على القول بصحة الحديث، هو مذهب جماعة من أهل العلم. بعد ذلك ورد أنه إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله عز وجل على جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، وقع خلاف في تصحيحه وتضعيفه، وجمع من أهل العلم صححه، ولكن انتبه يغفر الله لجميع خلقه في ليلة النصف من شعبان إلا لمشرك أو مشاح، والمشرك هو الذي أشرك مع الله ربه، والشرك أمره عظيم، نبهنا كثيرا كثيرا على أمر الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعلى العبد أن يعلق قلبه بالله وحده لا بغير الله جل وعلا، إذا أراد الفوز والنجاة والربح والنجاح فعليه أن يعلق قلبه استعانة واستغاثة وطلبا وتوكلا واعتمادا على الله رب العالمين، لأن الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله عز وجل أبدا إذا مات العبد عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك هو الذنب الوحيد الذي يحبط الأعمال كلها، قال الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين، ولله فاعبد وكن من الشاكرين. الشرك هو الذنب الوحيد الذي يحرم الجنة على العبد أبدا الآبدين، قال الله رب العالمين إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فاتقوا الله عباد الله وأخلصوا العبادة لله رب العالمين وعلقوا القلوب برب الأرض والسماء. كثير من الناس يتخبط في حياته فيعلق قلبه بساحر وكاهن، وبعضهم يلجأ إلى أمور شركية فيصدق ما جاء في التكهن في الأمراج في قراءته كل صباح للأخبار، ويأتي على هذه الأمور ويقرأها ويصدقها والغيب لا يعلمه إلا الله. اتق الله فإن هذا من المحذور، وقد تقع في الشرك بسببه، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. فعلق القلب لله واستعن بالله وكن موحدا على الجادة تريد وجه الله عز وجل. كذلك المشاحن الذي بينه وبين أخيه المسلم شحناء وبغضاء هذا لا يغفر له حتى يصطلح، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله فالدنيا إلى فناء، ويندم العبد يوم القيامة ندما أن فرط في هذه المواسم وحرم نفسه المغفرة من أجل فتات من فتات الدنيا تخاصم فيه بينه تخاصم هو وأخوه بسببه. بل بعضهم يقاطع من يقاطع أمه يقاطع والده يقاطع أخته يقاطع أخوه إلى أي مدى؟ فاتقوا الله وأصلحوا وأقبلوا على ربكم تبارك وتعالى. بعض الناس يظن أن ليلة النصف من شعبان هي الليلة التي يقدر فيها المقادير، لحديث ضعيف منكر ورد في ذلك، والصواب أن الليلة التي فيها المقادير هي ليلة القدر، وآية الدخان إنما المقصود بها ليلة القدر، لا تقدر المقادير في ليلة النصف من شعبان، وإنما هي ليلة القدر التي تكون في رمضان. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم في هذا الشهر إلى طاعته وإلى رضوانه، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين فيه، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم لا تجعل في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج دنيا لك فيها رضا ولنا فيها خير إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعذ بفضلك كلمتي الحق والدين، واخذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم إنا نسألك بفضلك وجودك وكرمك ورحمتك ألا تخرجنا من بيتك إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا ورحمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأصلح زوجاتنا وذرياتنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وازل عنهم بطانة السوء والشر والفساد، واحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك.